الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك، ودبر بصنعته النور والحلك، اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك، وافتخروا بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير، أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير، فالجماد ينطق بلسان حاله والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله، والكل إلى التوحيد يشير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت القيامة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا، اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، اللهم أمننا في أوطاننا، وولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 33 بين يدي تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زالت وقفتنا مستمرة مع بعض صفات الصنف الثاني من الناس، مع بعض صفات الكافرين، كما وردت على مائدة سورة البقرة في قول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. فيما مضى من لقاءات بين يدي هاتين الآيتين ذكرنا تفسير العلامة السعدي رحمه الله تعالى، ثم بدأنا الوقوف أمام قضية الكفر، فبينا مفهوم الكفر لغة وشرعا، ثم بينا أقسام الكفر، ثم بدأنا الحديث عن القواعد المهمة عند أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بقضية الكفر والتكفير، وانتهى بنا المقام إخوة الإيمان والإسلام إلى مسألة مهمة كانت بعنوان تكفير أهل القبلة. عرجنا على هذه المسألة لأنها من الأهمية بمكان، فأردنا توضيح منهج أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بهذه القضية، وخاصة نبين مناهج أهل البدع كالخوارج والمعتزلة في هذه المسألة. فوضعنا عدة ضوابط، كان من بينها أن من أصول أهل السنة والجماعة أن الإنسان يجتمع فيه الخير والشر، ويجتمع فيه كبائر موبقات وحسنات بالغات. ووقفنا أمام حديث النبي عليه الصلاة والتسليم الذي جاء عند الإمام مسلم، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله. وقفنا أمام هذا الحديث في اللقاء الماضي، وقلنا من الفوائد الهامة التي تستنبط من هذا الحديث: أولا، تحرير المصطلحات، فكثير من المصطلحات قد يكون لها تعريف في أعراف الناس يختلف عن تعريفها في الشرع، فالحديث يلفت أنظارنا إلى قضية هامة وهي المصطلح بين العرف والشرع. قد يكون في أعراف الناس لمصطلح معين تعريف معين، ولكن هذا التعريف يختلف عن التعريف الشرعي لهذا المصطلح. من هنا ينبغي على طالب العلم أن يكون على بينة من أمره فيما يتعلق بالمصطلحات المتعددة، فلابد أن يقف أمام المصطلح شرعا ويتعرف على مفهومه الشرعي. فقضية المفلس مثلا لها تعريف في عرف الناس يختلف عن تعريفها في الشرع، ولذا عندما سأل النبي أصحابه: أتدرون من المفلس؟ أجابوا بما يعرفون، أجابوا عن المفلس بقضية العرف، التعريف السائد بينهم: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال النبي: إن المفلس من أمتي، أي يبين لنا أن تعريف المفلس في العرف ليس هو تعريف المفلس في الشرع. فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا. فبين لنا أن المفلس شرعا يختلف عن المفلس عرفا، فالمفلس عرفا هو الذي لا يجد قوت يومه، لا يجد متاعا ولا سكنا يؤوي إلى آخره، لا يجد مالا يكفيه، فده مفلس. أما المفلس في الشرع رجل عنده الصلاة وعنده الصيام وعنده الزكاة، أي عنده حسنات بالغات، ولكن إضافة لهذا اقترف ذنوبا وأثاما في حق الغير، فهذا هو المفلس. لماذا؟ لأن القصاص يوم القيامة يكون بالحسنات والسيئات، فبعد أن كان عنده من الخير كانت عليه مظالم متعددة، فيوم القيامة يقتص منه ويؤخذ من حسناته، فإن فنيت الحسنات أضيف عليه من سيئات أصحاب الحقوق، فهذا هو المفلس، لأنه بكثرة ذنوبه لم ينج يوم العرض على خالق السماء والأرض، رغم أنه كانت له حسنات. فهذه مسألة مهمة جدا ينبغي أن يعيها طالب العلم، أن المصطلحات تختلف ما بين العرف والشرع، وأنت القضية عندك كطالب علم المصطلح الشرعي، يبقى لابد أن تركز على التعريف الشرعي للمصطلحات. كذلك من هذا الباب ذكرنا حديث النبي عليه الصلاة والتسليم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. فالشديد عرفا بيختلف عن الشديد شرعا. الشديد في العرف مين؟ القوي الذي لا يهزم ولا يغلب ولا يصرعه أحد، ده الشديد في عرف الناس. أما الشديد في الشرع الذي يملك نفسه عند الغضب. وهكذا يبقى الحديث بيلفت أنظرنا إلى مسألة مهمة، ويتحرير المصطلحات بين العرف وبين الشرع. كذلك الحديث يثبت هذا الأصل الذي نحن في سياقه، وهو أنه من أصول أهل السنة والجماعة أن الإنسان قد يجتمع فيه الخير والشر، تجتمع فيه كبائر موبقات وحسنات بالغات، ولا يخرج هذا عن دائرة الإسلام. وهذا التوجيه إخوتي يلفت أنظرنا إلى حسن معاملة العصاة، نعاملهم معاملة طيبة، لأننا في مقام دعوة، مقام إرشاد، ومقام نشر الخير، فنأخذ بأيديهم ونرحمهم حتى نفتح لهم أبواب التوبة على مصاريعهم. فالقرآن الكريم فتح أبواب التوبة ولم يغلق أمام أحد من العصاة، فقال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. بل في الحديث القدسي الذي جاء من رواية أنس عند الترمذي وغيره، يقول أنس رضي الله عنه وأرضاه: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، أي ارتفاع السماء، ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا أو بقراب الأرض خطايا، بالكسر وبالضم القراءتان صحيحتان والمعنى ملء الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. شوف قد إيه الإسلام جميل، يفتح باب التوبة على مصاريعها حتى لا يقنط العصاة. فنحن أحوج الناس في حسن معاملة هؤلاء، علمنا هذا إسلامنا، فكلنا يحفظ تلك النصوص الواردة عن صحابة النبي في باب المعصية، يعني هم بشر يصيبون ويخطئون، يعني كلكم يحفظ قصة الغامدية، المرأة التي زنت، كلنا يحفظ القصة ونسردها كثيرا. ولكن الغريب أن معظمنا إلا من رحم ربي عز وجل يمرر هذه الأمور مر الكرام، بعضنا يأخذ علينا قصة مسلية، بيسمع بنود قصة معينة، لكن قل من يقف وقفة المتدبر ليستنبط الأحكام الشرعية من طيات القصة. وهذا هو الهدف الأسمى من سرد القصص في القرآن والسنة، العظة والعبرة واستنباط الفوائد الإيمانية. يعني مثلا المرأة الغامدية، إيه قصة هذه المرأة؟ هي امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد بين أصحابه، فقالت: يا رسول الله إني زنيت فطهرني. تغير وجه النبي عليه الصلاة والتسليم من شدة حياء النبي عليه الصلاة والتسليم، وأعرض عن المرأة، فقررت المرأة: يا رسول الله إني زنيت فطهرني. امرأة وقعت في معصية وارتكبت كبيرة من الكبائر، غير أن نار المعصية تحرق في كبده، أرادت أن تتطهر وجاءت تائبة نادمة مستغفرة، فأعرض عنها النبي في مرة ثانية. قالت يا رسول الله إني زنيت في المرة الثالثة، فأعرض عنها النبي، لأن الأصل في الإسلام الستر، والإسلام يضرأ الحدود بالشبهات، لعل المرأة بها مرضا نفسيا أو جنونا أو ما شابه ذلك، لعلها تهزو أو ما شابه ذلك، فأعرض عنها النبي في الثالث. في الرابعة قالت والله يا رسول الله إني زنيت وإني لحبلى من الزنا، وإني لحبلى من الزنا، يعني الأمر بقى خلاص واقع، أقرت، وكمان في دليل على أنها وقعت في الكبيرة، فهي حامل حبلى من الزنا. العجيب عشان تعرف منهج الإسلام في هذا الباب الستر، ما سألها النبي عمن زنى بها، لأن الأصل إيه؟ الستر على العصاة، ما دام ستره الله فنستر عليه. وهذه المرأة إن كانت تابت بينها وبين ربها لقبل الله توبتها، وكان الأفضل لها، ولكن شوف مدى الإيمان الزائد عندها. المرأة أرادت أن تتطهر وكانت محصنة، يعني متزوجة، يعني حدها في الإسلام إيه؟ الرجم حتى الموت. لكن شوف قد إيه التوبة، شوف النار اللي بتغلي في كبد المؤمن بسبب المعصية. فلما قالت للنبي ما قالت، ما سألها عمن زنى بها، ليعلم الأمة الستر على أهل المعصية وعدم الفضيحة. ثم قال لها أمة الله اذهبي حتى تضعي ما في بطنك ثم أتني. أدي بيعلمنا خلق الرحمة في التعامل مع العصاة، كيف نعاملهم وكيف نفتح لهم أبواب التوبة. فالنبي قال عودي حتى تضعي ما في بطنك، أذن في حمل فهناك جنين لا يؤخذ بجريرة لم يقترفها أو بذنب لم يقع فيه، فهذه عين الرحمة، عادة المرأة حتى تضع ما في بطنها. طبعا عارفين أنت أشهر الحمل، ممكن 6 شهور، 7 شهور، 8 شهور، 9 شهور، على حسب الفترة التي قدرها الله تعالى. المرأة عادت وانتظرت حتى وضعت الوليد وآتت به النبي. طبعا خلي بالك أيضا، طب المرأة الآن وضعت، كلنا يعرف قلب الأم، تخيل مدى تعلقها بالطفل، ورغم هذا إصرار على التوبة، إصرار على الطهر، أتت النبي قالت يا رسول الله أنا المرأة التي جئتك يوم كذا فقلت لي كذا وكذا، وها هو الوليد يا رسول الله، يعني أنا وضعت، فطهرني يا رسول الله. ماذا قال لها النبي؟ قال أمة الله اذهبي الآن حتى تفطميه عن الرضاعة ثم أتني. شوف التعامل مع العصاة، خلي بالك قوي، ده بيعلمنا منهج قويم في التعامل مع أهل المعصية، إزاي نفتح لهم الأبواب، إزاي نكون بهم في رفق ورحمة، نرحمهم ونرفق بهم، مش نعبس في وجوههم ونسد عليهم الأبواب أبدا. فالمرأة عادت لترضع وليدها. طيب عندنا آية تقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، خلي بالك من عنصر الوقت، لأن الإسلام يا جماعة لا يتشوف لإقامة الحدود أبدا، ده بالعكس، ده احنا نقول إن الحدود في الإسلام تدرأ بالشبهات، والحد في الإسلام من منطلق الرحمة، تطهير وتوبة وزجر للعصاة وتأمين للمجتمعات، ولا يؤخذ هكذا اعتباطا، لابد من تثبت وروية سبحان الله والشهود وغيره، أمر عجيب جدا. ففيه الرحمة، المرأة عادت ترضع طفلها، وبعد أن يعني الولد أخذ حقه من الرضاع، أتت به المرأة تحمله وفي يده كسرة خبز يأكل منها، مخافة أن يردها النبي مرة ثانية، مع كسرة خبز كده عمال يأكل الطفل، معناها إيه؟ دليل أنه خلاص استقل بدأ يأكل، ففطن. شوف حرصها على التوبة. المهم أتت النبي وقالت يا رسول الله أنا المرأة التي جئتك يوم كذا فقلت لي كذا، ثم جئتك يوم كذا فقلت لي كذا، وهو الوليد قد فطم يا رسول الله فطهرني. عندها أمر بها النبي فشدت عليها ثيابها ورجمت حتى ماتت رضي الله عنها. ثم قام النبي يصلي عليه، تعجب أحد الصحابة وقال يا رسول الله أتصلي عليها وقد زنت؟ فماذا قال النبي؟ قال يا عمر لقد تابت توبة لو قسمت بين أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ هذا درس عملي يعلمنا كيفية التعامل مع أهل المعصية. فأنت لما تقرأ حديث المفلس ده بيقول لك انتبه إن الإنسان قد تجتمع فيه الخير والشر، تجتمع فيه الحسنات والسيئات، فعليك أن تحسن المعاملة، وعليك أن ترفق بالعصاة، وعليك أن تكون بهم رحيما، تفتح لهم أبواب التوبة، لأن باب التوبة لا يغلق إلا في حالتين، عند الغرغرة وعندما تطلع الشمس من المغرب فقط. الغرغرة يعني خلاص بيموت يغلق الباب، أو طلوع الشمس منين؟ من المغرب، غير كده لا يغلق الباب أبدا، سبحان الله. فعلينا أن نعي هذه المفاهيم، مهم جدا في التعاملات، واضح؟ إذن من أصول أهل السنة يا جماعة أن الإنسان قد يجتمع فيه الخير والشر، قد تجتمع فيه الحسنات والسيئات، ولا يخرج هذا عن ملة الإسلام. ولذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن المفلس من أمتي من يأتي بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا. إذن علمنا إنه المسلم في خيره صلاة صيام زكاة، أيضا له إيه؟ زلات وهنات وسقطات وأثان ومنكرات وذنوب، يشتم يقذف يغتاب ينم إلى آخره من البلاوي السوداء اللي انتوا عارفينها، ولا ايه؟ عارفين طبعا البلاوي السوداء كثيرة. نعم، نسأل الله السلام، اللهم آمين. بل وقال النبي أيضا سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وده كفر أصغر. سباب المسلم ايه؟ فسوق، وما أكثر من يشتم الناس بأنواع الشتائم. شوف كده في بلاد الإسلام، يا ابن ويا ابن ويا ابن ويا ابن، دي أقل شيء يعني، ده المؤدب. المؤدب يقول لك يا ابن كذا، ما طلعش السيف وإيه؟ أسأل الله السلامة. فالشتائم متعددة وأنواعها كثيرة جدا، بل هناك من يتفننون في الشتائم اختراعات كمان، يعني في ناس عندهم براءة اختراع في الشتائم درجة فكرت مرة ان انا اعمل قاموس للشتائم في بلاد الاسلام، يعني امر عجيب فعلا، سبحان الله، نسأل الله السلام. في ناس كده سبحان الله لهم براءة اختراع في حاجات معينة، له لازمة وشتيمة معينة كده دي خاصة بفلان هو اللي مخترعها، نسأل الله السلامة، اللهم امين، اللهم طهر ألسنتنا، اللهم امين. وعدد بقى القذف واكل المال الى اخره. فالإنسان قد تجتمع في مثلا واحدة من هذه المساوئ، أو اثنتان أو ثلاثة أو كلها، ماشي كده؟ في ناس عندها كوكتيل من القبائح دي شغال في كل الجهات، يعني ربنا يبارك له ويتوب عليه، قولوا أمين، يعني مش مخلي ما خلاش طريق إلا وسالكه، بس في الآخر بيتعب، والله بيتعب من التنغيص ده. فيجي يوم القيامة بقى عندنا القصاص، عندنا ايه؟ القصاص، يعني انت عندك حسنات وفي سيئات يقتص منك يوم القيامة. والمرء في يوم القيامة بين حالين يا جماعة، الحال الاولى ان يؤخذ من حسناته لسداد مظالم العباد ويبقى عنده بعض الحسنات فينجو. الحالة التانية ان حسناته كلها ايه؟ تخلص ويفضل هو عليه مظالم فيؤخذ من سيئات الغير فيدخل النار، نسأل الله السلام. علشان كده جماعة الحديث ده في نظارة شديدة جدا، في زجر عجيب للمسلم، يقول لك كثر من حسناتك على قد ما تقدر، كثر من حسنات خشية أن يكون القصاص فتضيع أعمالك وتذهب لغيرك وتدخل أنت النار. فلازم يكون عندك رصيف كبير من الحسنات على قد ما تقدر، كثر، لأنك عند الموت هتندم، وانت نايم على فراش الموت كل هيندم. ليه يندم؟ الطائع يندم ألا يكون قد ازداد، المسيء يندم ألا يكون قد أقلع وتاب، وعندها لا ينفع إيه؟ الندم. نسأل الله السلام. طب الآن الحمد لله أنت في فسحة من الوقت، عندك وقت فاغتنم. يعني كان أحد الصالحين قد أقام لنفسه قبرا في بيته، عامل قبر في البيت، مش حاطط أنتريه ولا سفرة ولا، عامل قبر، أيوة قبر في البيت. فكان كل يوم يعمل إيه؟ ينزل للقبر ده وينام فيه على التراب في الظلمة، ثم يقول لنفسه حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. فلما يقرأ لغاية هنا يقوم من القبر ينفض هدومه ويقول لنفسه قم يا يزيد، ها أنت ما زلت في الدنيا فاعمل، قبل أن تقولها فلا ترد. الله. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. طب انت الان يا زيد ما زلت في حياه، قوم بقى اشتغل، ما انت كده كده هتقولها، فالحق نفسك في الدنيا وانت عندك ايه؟ فسحه من الوقت. حاول تعيد اعمالك وتشوف اللي انت عملته، حساب للنفس. هارون الرشيد لما نام على فراش الموت رضي الله عنه وارضاه، فقال لابنائه اريد ان ارى قبري، ودوني القبر بتاعي، طبعا حفره في الارض، فنزل الحفرة كده وبكى وقال مناجيا ربه جل وعلا: يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه، ارحم من قد زال ملكه. سبحان الله عز وجل. فشوف قد ايه حساب النفس يا جماعة وذكر الآخرة. فالمسلم دائما وأبدا يعني خلي باله ينتبه. يعني الحديث اللي بين ايدينا حديث المفلس ده يا جماعة، ده حديث في نظرة عجيبة وزجر عجيب للمسلم، يقول لك انتبه، حاول تغتنم على قدر المستطاع من الخير من الحسنات، لأن القصاص واقع لا محالة يوم القيامة، حسنات وسيئات. نسأل الله تعالى السلام. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، أو كما قال النبي. الحديث ده عند الإمام مسلم وابن ماجة والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. شوف قد إيه يا جماعة النبي حريص على الأمة، حريص على الأمة، فيوجهها لما فيه الخير، فيقول لك انتبه، لأن القيامة بها القصاص، قصاص واقع لا محالة. فيقول لنا: لا تحاسدوا، أي لا يحسد بعضكم بعضا. خلي بالك قوي، عارف كونك تستكثر النعمة على أخيك هذا والحسد، إن مثلا أخوك في خير معين وصله استقطرت أنت عليه، ده حسد مذموم. الفجور بقى في الحسد أن تتمنى النعمة اللي عند أخيك وتتمنى زوالها عن أخيك، ده الفجور في الحسد. إنما مجرد أنت تستكثر النعمة على إخوانك ده حسد مذموم جواك كده، مثلا ده ما يستحقش، الله. أولا، أنت عندما قلت ما قلت لابد أن تراجع نفسك، لأنك هكذا تتهم ربك عز وجل. خلي بالك أوي، لأنك إذا قلت لا يستحق اتهمت ربك أنه أعطى من لا يستحق. أمر خطير جدا، خلي بالك. زي الأمثال الشعبية الواردة عند بعض الناس، يقول لك يدي الحلق للي بلا ودان، ده اتهام للرب بالظلم واتهام للرب بالجهل، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا سبحانه جل وعلا. لا، ما دام ربنا أعطى يبقى يستحق العطاء، وإما أن يكون العطاء من الله لهذا استدراجا وابتلاء وعقوبة، فإياك أن تتهم ربك. واضح؟ فمجرد أن تستكثر أنت النعمة على أخيك ده حسد، ده حسد. طيب الفجور في الحسد معنى إيه؟ أن تتمنى النعمة اللي عند أخيك تبقى عندك، وتتمنى زوال النعمة عن أخيك. إنما إن تمنيت النعمة اللي عند أخيك تكون عندك بشرط عدم تمني زوالها عن أخيك، هذا يسمى الغبطة، وهذا محمود لا شيء فيه. أنك تتمنى الخير لنفسك لا حرج. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: لا حسد إلا في اثنتين. رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته في طاعة الله، ورجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها بين الناس. واضح؟ فده اسم الحسد المحمود، غبطة. يعني غبطة حسد محمود. طيب، يعني فلان عنده مال كثير ولكن بيتقي الله في المال، يطلع زكاة المال، ينفق في الخير، يتطلب منه الصدقات والكرم والجود. فأنت بتقول يا ريت يكون عندي إيه؟ المال عشان أعمل زيه. فده حسد محمود مطلوب. واحد تاني عنده العلم، سواء القرآن أو السنة أو العلم النافع، وبيعلم الناس، فأنت تتمنى تكون زيه في العلم أو أفضل منه في العلم، هذا لا شيء فيه، هذا من الغبطة المحمودة. إنما أن تتمنى زوال النعم عن إخوانك ده حسد، وده فجور في الحسد، نسأل الله السلام. ماشي كده؟ فقال النبي: لا تحسدوا، بينهانا عن الحسد المذموم اللي هو استكثار النعم على الغير، ماشي، أو تمني زوال النعم عن الغير، هذه ليست من صفات المسلم. وخلي بالك من الحكم أن الحسود لا يسود، الحسود لا يسود، والحسود يعني يأكل بعضه ويموت كمدا ولا يتمتع بحياته. سبحان الله، طول حياته عمال إيه؟ في غل على الناس وحقد على الناس وحسد للناس، فهو ما بيستمتعش بحياته، حياته كلها بتضيع في إيه؟ في الأحقاد دي، فبيضيع العمر هباء. سبحان الله، مع أنه لو أحسن العمل وأحسن الظن واجتهد هتجيله النعم، ولا إيه؟ فيبطل بقى الحسود ده، نقول له مهلا، قول له كده عبد الحليم أنت بطلت تغني ولا إيه؟ عبد الحليم بطل يغني خلاص، الحمد لله. فالحسود لا يسود. لا تحسدوا ولا تناجشوا. ايه معنى لا تناجشوا؟ النجش يا جماعة ان يقوم المرء بالزيادة على سلعة وهو لا يريد شراءها. تاني، انسان يقوم برفع سلعة معينة وهو لا يريد ان يشتري، فيضر بمين؟ بالغير. والنجش له حالات، إما أن يكون بالاتفاق بين البائع وبين الناجش ده، بعض البائعين يعمل إيه؟ عنده مثلا سلعة بيبيعها، فيجيب اتنين تلاتة من أصحابه، هم مش هيشتروا، يقفوا جنبه، الله السلعة دي جميلة جدا، دي في كام دي؟ يقول له بعشرة يورو، لا لا لا، دي تستاهل عشرين، ده أنا عارفها، ده أنا مش عارف شفت فين السلعة دي، شفتها بعشرين، يا راجل بيعها بخمستاشر، خلي بالك قوي. فالناس اللي واقفين بقى كده بيتفرجوا، طب ناخدها بعشرة، هات يا عم، وهي اصلا باتنين يورو، فاهم؟ فده كده محرم، البائع آثم وهذا الذي دلس على الناس آثم. احيانا يكون النجش من المشتري بدون اتفاق مع البائع، هو يروح كده عايز يعني يكهرب السوق على الناس فيحرم على هذا الناجش، وأحيانا يكون من البائع فقط، ففي كلا الحالات محرم. فالنبي قال لك لا ولا تناجشوا. ليه؟ حتى لا تضر بالغير، المسلم لا يؤذي غيره ولا يضر غيره، ماشي؟ فانتبه لهذا الأمر. وشوف قد الإسلام حريص على استقرار المجتمع المسلم. ولا تباغضوا، التباغض معروف، أي لا يبغض بعضكم بعضا كراهية وإحقاد وما شابه ذلك. ولا تدابروا، التدابر أيضا نوع من التباغض، الفرقة والهجر إلى آخره. ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ما تجيش أنت تاجر النهاردة مثلا فلان جه اشتري منك السلعة دي بكام، اشتريتها ب 10 يورو، بعد ساعة قالك قال لك أنا هاخدها منك ب 15، فاسمه بيع على بيع، هذا يحرم شرعا، ماشي؟ أنا خلاص اشتريت يا أخي، الله يديك، انتهت. ما تجيش بقى، ودي بتحصل كتير خلي بالنا أحيانا كده، الجماعة اللي بيروحوا فلو ماركت كمان يعني، ها؟ يروح بس يتفق على سلعة، خدها في 5، يروح يقول أنا هاخدها ب 6، ده لا يجوش شرعا، حرام، يحرم شرعا، خلاص خدها ربنا يبارك له فيه. انتبه. ولا يبيع بعضكم على بيع ايه؟ بعض. كمان في حديث اخر، لا يخطب احدكم على خطبه اخيه، مش في البيع فقط. يعني حتى في الخطبه يحرم، لما فلان يتقدم لها فلان ولسه ما فيش رد، يقوم الثاني يروح يخطبها ورا اخر، يحرم. اتق الله ما يرد عليه، فلان سبق، ما تتقدمش انت وفي ايه؟ فلان تقدم. ده شوف قد ايه الاسلام حريص على تاليف القلوب في المجتمع المسلم. يقول لك ابعد عن اي فعل يسبب النفور أو يسبب البغض. فالمسلم كده يا جماعة دايما إذا كان الأمر ده هيؤدي الفرقة بينك وبين إخوانك بلاش منه، كن حريصا على التئام القلوب، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالإسلام يا جماعة وضع كل الضوابط اللي يضمن سلامة المجتمع إيه؟ المسلم. فقال ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. أمر يا جماعة، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم. وفي أحاديث أخرى يشبه تشبيهات النبي عجيبة في هذا الباب، المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، ويشبك النبي بين أصابعه. شوف شوف قد إيه، حتى يعمل لك صورة توضيحية لتماسك المسلمين. فعايز يقول لك انتبه، المسلم أخوك، فانتبه لإخوانك. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. اوعى تظلم اخوانك، اوعى تحقر اخوانك او تقلل من شأنهم، اوعى اوعى تخذلهم عندما يحتاجون اليك لرفع ظلم او ما شابه ذلك او مساعده. ثم يقول التقوى ها هنا، ويشير الى صدره 3. يبقى محل التقوى فين؟ في القلب، في القلب. بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، مصيبه خطيره ان تقلل من شأن اخوانك. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، أو كما قال النبي. فلو روعيت هذه الحرمات وأعطيت حقها وحفظها المسلمون لكان حالهم غير حال، غير هذا الحال. والله يا جماعة لو طبقنا الإسلام كتابا وسنة أتغيرت أحوالنا. فأنا عايزك تسمع كلام النبي بتدبر، تسمع القرآن أنا عايزك ترجع للقرآن ببصيرة بقى. علاج الأمة والله يا جماعة في واقع المعاصر إنها ترجع للقرآن رجوع ببصيرة، وترجع للسنة بفهم وتدبر، هذا هو العلاج. لأن القرآن والسنة حصون النجاة لمن أراد النجاة، فعلينا أن نحذر من هذه المخالفات. في هذا الباب أيضا إحنا عندنا أصل مهم جدا، إن المسلم، إن الإنسان قد يجتمع في حسنات وسيئات. احفظ الأصل ده كويس عشان ما تزلش في الأحكام الشرعية، أدي واحد. اثنين، عندنا أصل آخر في الكتاب والسنة، هذا الأصل بعنوان الحسنات يذهبن السيئات. احفظ ده كويس، الحسنات يذهبن السيئات. قال الله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. الآيات دي في سورة هود رقم 114 و115 كم مرة قرأناها وكم مرة سمعناها؟ تعالوا نشوف. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. هذه الآيات نزلت في رجل من الأنصار، خلي بالك أوي، هذه الآيات لا سبب نزول، نزلت في رجل من الأنصار. هذا الرجل اقترف إثما، قبل امرأة لا تحل له ولم يمسها، أي لم يزني بها، مجرد إيه؟ قبل. فأتى المسجد يخبر النبي يريد حكما شرعيا ماذا يفعل ليتوب، فنزلت الآيات دي. تعال نقرأ كده النص مع بعض يا جماعة عشان نعرف قد ايه عظمة الإسلام. الحديث أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم عن عبد الله بن مسعود قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني عالجت امرأة في أقصى المدينة وإني أصبت منها ما دون أن أمسها، فأنا هذا، يعني أنا جيت قدامك وعايز حكم، فأنا هذا، فقد في ما شئت. خلي بالك أوي القصة، الرجل ده كان تاجر بيبيع السلع، جات له امرأة تشتري منه سلع، فلعب الشيطان به، وده من الأنصار، خلي بالك من الأنصار، فلعب الشيطان به فقال للمرأة: تعالي معي إلى الدار، هناك سلع أجود من هذا، تعالي معي البيت، ده أنا عندي سلع إيه جيد. المرأة راحت معاه. طبعا خلي بالك بقى الشيطان بيعمل إيه، طبعا المرأة مخطئة، إيه اللي وداك؟ أدي واحد، تروح الدار ليه؟ أنا ما روحش الدار. أدي بتعلمنا الحذر. اتنين، جمال المرأة كان فتنة للرجل، واستغل الشيطان هذا، عشان نقول لك ان العملية انت محتاج ان تحصن نفسك ضد الشيطان، متستسلمش وإلا يغويك. المرأة اتت معه الدار فوقع عليه فقبلها، لما قبلها هو تذكر، هو المؤمن كده لما يخطأ يتذكر بسرعة، فإذا هم مفسرون. فإيه اللي حصل؟ جري على النبي عليه الصلاة والسلام ودخل المسجد وقال للنبي هذا الكلام: أنا قدامك هو، اقضي في ما شئت. فقال له عمر: لقد سترك الله لو سترت نفسك. الله، شوف عمر، فقه عمر، يعني ربنا سترك، ما كنتش جيت تقول توب بينك وبين الله، وربنا غفور رحيم. عمر عايز يقول له كده، لأن عمر اتعلم الدرس من النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، إن الأصل عندنا الستر على أهل المعصية. فقال له: يعني سترك الله، كنت سترت نفسك، ما كنتش جيت أخبرت. قال: فلم يرد النبي عليه الصلاة وأزكى، ما ردش على الرجل، سمع منه سكت. فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فقام الرجل فانطلق أمشي، فأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا دعاه، بعثر منه رجل يدعوه، وتلى عليه هذه الآية: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال رجل من القوم: يا نبي الله، هذا له خاصة؟ قال: بل للناس كافة، أو كما قال النبي. الله، في رواية كده إن الرجل ده راح للنبي، كان في صلاة العشاء في انتظار الإقامة، فأخبر النبي، فالنبي ما ردش عليه حتى أقيمت الصلاة وصلى النبي. فلما فرغ التفت للرجل فقال له الرجل: ما قال قبل الصلاة؟ فقال له النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: أصليت العشاء معنا؟ قال: صليت يا رسول الله. قال: إذن اذهب فقد غفر الله لك. وراح قرأ الآية: إن الحسنات يذهبنا السيئات. فعشان كده بقول لك انت محتاج تغتنم من الحسنات، لان الحسنات دي بتذهب اللمم، الحاجات اللي هي الصغائر تكفر بالاعمال الصالحه، دون الكبائر محتاجه توبه نصوح. وإذا كانت تعلقت بحق الغير محتاجة رد المظالم إلى آخره كما ذكرنا من قبل. إذن من ضمن الأصول الهامة التي تعيها إن الحسنات يذهبن إيه؟ السيئات. فأنت محتاج تكفر من الخير ومحتاج تجتنب الشر. فالله تعالى غفر له بمجيئه إلى المسجد مع الندم والتوبة. فمطلوب جدا للمسلم دائما يكون كثير الحسنات حتى تذهب سيئاته. ولذلك قال تعالى في سورة النجم: إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. يعني اللمم هو إيه اللمم؟ العلماء فصلوا كلمة اللمم دي هي من صغائر الذنوب، قالوا مثل البسمة، بسمة محرمة يعني، مش بسمة لإخوانك، هي نظرت الواحدة إياها وضحكت لها وهي معدية كده، ما شاء الله أنت عملت تبتسم مش أنا. الواد بيقول له واحد عمال يبص لي قوي بتسم. البسمة المحرمة والقبلة طبعا المحرمة، مش تقبل زوجتك. لك الشيخ قال القبلة لا الزوجة، لا يا عم الحاج الله يهديك، أنا بقول المحرمة. فاهمين يعني محرمة؟ عارفينها طبعا الحمد لله. عارفها يا رياض؟ الحمد لله ربنا عافينا وإياك منها، اللهم آمين. وكلمة الغيبة التي لا يخلو منها إنسان إلا من رحم ربي عز وجل وما أبرئ نفسي، نسأل الله السلامة. فهذا اللمم يغفر بالحسنات، يغفر بإيه؟ الحسنات، بشرط أن ترد غيبة من اغتبته وأن تثني عليه وأن تستغفر له. فإذا قال إنسان سبحان الله وبحمده دي حسنة ولا مش حسنة؟ حسنة، فتذهب لك سيئة من هذه الصغائر. مش عشان كده بقول لك دايما خلي لسانك راتب بذكر الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أزكى التسليم كلمتان ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. شوف يا جماعة الأجور، شوف قد الإسلام عايز ييسر لك الأمر، بيقول لك في كلمتين خفاف جدا على لسانك مش هيتعبوك، مش هنربط في لسانك حجر ونتعبك أبدا. كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، يعني لهم أجر عظيم جدا عند الله تعالى، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، الله أكبر. فأنت مطالب أن أنت تبادل هذه الأمور الطيبة، دائما تكون ذاكر لله بلسانك بقلبك بعملك، لأن الحسنات يذهبن إيه؟ السيئات. أنك تيجي المسجد، خطواتك دي يا جماعة مكفرات للذنوب. حديث النبي عليه الصلاة والسلام: التسليم، ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. أو كما قال النبي: والله يا جماعة اللي بيصلي جلد محروم، محروم من أجور عظيمة جدا، سبحان الله. ما دام ما عندكش عذر تعال المسجد، الخطوة نفسها خطوة ترفع درجة وتغفر سيئة. الخطوات انت تمشيها دي، ده بنو سلمة لما كانوا ساكنين في العوالي بعيد عن المدينة على حدود المدينة، فأرادوا أن يبيعوا بيوتهم البعيدة ويقومون بشراء بيوت بجوار مسجد النبي، وخلاص عزموا على ذلك. فعرف النبي فأخبرهم ومنعهم أن يبيعوا بيوتهم البعيدة، وأخبرهم أن خطواتكم من بيوتكم إلى المسجد الخطوة ترفع درجة وتحط سيئة. فاستبشروا بهذا الحديث قوي، ففضلوا في آخر المدينة ويجوا المسجد إيه؟ سيرا على الأقدام. عشان كده بقول لك حتى إن كان عندك سيارة معلش يعني، تعال في مرة كده تعال المسجد ماشي وجرب خطوات تاجر مع الله بعيد عن المسجد مثلا بخمسة كيلو، هتمشي للمسجد قول مثلا ساعة إلا ربع مثلا يعني من بيتك لغاية المسجد ماشي، عد الخطوات كده شوف كم خطوة، على الأقل 2000 خطوة هتمشيهم مثلا يعني. شوف تخيل بقى 2000 خطوة، كل خطوة تحط عنك سيئة ويكتب لك بها حسنة وترفع درجة، الله أكبر. ها تاجر، خليك تاجر شاطر. التجار في الدنيا يا جماعة حريصين جدا على الربح، يعمل أي وسيلة عشان يربح، ولا إيه؟ طب أنت ما تتاجر مع الله، تجارة رابحة، تحرك شوية، قول للسيارة النهاردة أنت أجازة، هريحك شوية وهتحرك برجلية مرة للمسجد، الجماعة اللي بعيد يعني، إنما اللي قريب ما هو كده كده بيجي على رجليه. ها اللي معاه بسكليتة يريح البسكليتة شوية، قول لها أنت النهاردة أجازة، أنا هروح المسجد مشي وهرجع مشي النهاردة. الله، ده يوم العيد النبي علم الصحابة إن هم لما يروحوا من طريق يرجعوا من طريق آخر. الله، عشان يجمع لهم خطوات، يجمع لهم فضل، ولا إيه يا جماعة؟ فأنا عايزك برضو كده أنت خليك ذكي مع الطاعات، زي ما عندنا ذكاء في أمور الدنيا، أنا عايزك تشغل برضو الذكاء فين؟ في أمور الطاعة. تحرك، تحرك شوية لله. فالمسلم النبيه عارف يجيب منين الأجور، يتحرك لدين الله تعالى. فأنا عايزك مرة كده تيجي مشي، امشي حتى والله يا جماعة المشي هيحرق عندك الغذاء الموجود ده اللي عمال يعمل لك الكرش ده. أنا لقيت أمر عجيب في ألمانيا يا جماعة حقيقة تانية، الناس يطلع لهم كرش تحت، أنا بلاقي ناس عندهم كرش فوق. تخيل الكرش واصل للقفص الصدري، صح؟ بتشوفوا الكلام ده؟ فده عايز حرق يا جماعة، عايز تتحرك عشان تحرق، احرق. سبحان الله، ربنا يعافينا وإياكم. فامشي اتحرك شوية نشاطي وفيها أجور، بس يكون نيتك الأجر طبعا. إذن أنت محتاج تجتهد في الطاعات، لأن الحسنات يذهبن إيه؟ السيئات. قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم سبحان الله وبحمده 100 مرة، من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. الله أكبر، 100 مرة مش كتير إنك تقعد تقول سبحان الله وبحمده 100 مرة، مش هتاخد معاك 5 دقايق. تغفر ذنوبك ولو كانت مثل زبد البحر، يعني الصغائر، ماشي كده؟ شوف كم مرة بقى قلت كلمة مش لابد، مش عاد نص اقعد 5 دقايق سبحان الله وبحمده 100 مرة بس، وعدد كده وانت هادئ كده. والأحاديث كثيرة في هذا الباب، يعني أنا عايزك تقرأ مثلا حسن المسلم، كتاب الأذكار للإمام النووي رحمه الله تعالى، الوابل الصيف في الكلم الطيب لابن القيم، اقرأ النصوص دي وشوف الفضول والأجور العظيمة جدا جدا على أعمال يسيرة جدا أذكار ولكن ترفعك. فهذه مطهرات للزلات. إذن المعاصي يا جماعة ملازمة للإنسان، علاجها التوبة والاستغفار، وعلاجها الإكثار من الحسنات والطيبات. قال رجل لابن الجوزي رحمه الله تعالى: أيها أفضل لأصحاب الذنوب، الذكر أم الاستغفار؟ فقال له: الثوب الدنس أحوج إلى الصابون منه إلى البخور. عايز يقول لنا حاجة مهمة جدا، إن الكل وقت عمل، وما ينفعش تحط عمل مكان عمل. سبحان الله، واحد مذنب علاجه الاستغفار مش الذكر، استغفر، لان صوبك اصبح ايه؟ متسخ، فمحتاج لايه؟ غسل، مش محتاج لبخور تبخره، عايز يتغسل الاول، فاستغفر ثم اذكر. واضح؟ فطبعا دي قيم مهمه جدا تعلمك ان كل وقت له حال وله عباده، زي مثلا واحد مثلا يجي بعد دبر كل صلاه يدعو، الدعاء طيب لكن مش وقته، الوقت ده له عبادة اللي هي ايه؟ الذكر، الأذكار بعد الصلاة، سبحان الله سبحان الله ثلاثة وهكذا، وبعد كده بأدعو. إنما ما تجيش في أوقات تحط لي ناس أعمال خير لكن ده مش مقامها، مش وقتها دلوقتي. فأنا عايزك كده تكون فاهم دينك صح، لكل وقت عبادة، ماشي؟ فتحاول تنتبه لهذا الأمر. طيب، بعد هذا العرض للأصول المهمة جدا عند أهل السنة في هذا الباب، هنيجي بقى نشوف مرتكب الكبيرة بين أهل السنة وبين الخوارج والمعتزلة أي أهل البدع. تعالوا نشوف، اختلف أهل البدع كالخوارج والمعتزلة مع أهل السنة في حكم مرتكب الكبيرة على النحو التالي. الخوارج اعتبروا مرتكب الكبيرة في الدنيا كافرا مرتدا وفي الآخرة مخلدا في النار. يعني الخوارج قالوا إيه؟ إن مرتكب الكبيرة حكمه إيه في الدنيا؟ كافر مرتد، يعني يقام عليه حد الردة وتطبق عليه أحكام الردة، ده في الدنيا. طيب في الآخرة يا جماعة حكمه إيه؟ مخلد في النار عندهم، إنه عامله معاملة الكافر فهو مخلد في النار. طب الجماعة المعتزلة قالوا إيه؟ تعالوا نشوف. المعتزلة اعتبروا مرتكب الكبيرة في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، يعني إيه؟ ليس مؤمنا وأيضا ليس كافرا. ده عارف بيفكروني بإيه؟ بمثل كده عندنا يقول لك عملت زي اللي رقصت على السلم، لا اللي فوق شافوها ولا اللي تحت سمعوها. عارفين المثل ده؟ عارفه في تونس يا رياض؟ مش عارف. طيب عارفه يا وائل؟ طبعا في فلسطين اكيد. مش عارفه؟ واحده بترقص في وسط السلم، مين اللي هيشوفها؟ محدش هيشوفها، لا اللي فوق ولا اللي تحت. فهم قالوا كده، قالوا مرتكب الكبيره لا هو مؤمن ولا هو كافر، امال هو ايه؟ قالوا في منزله بين المنزلتين. ما انت عارف المعتزله جت منين؟ جت من المساله دي، لما واصل ابن عطاء كان تلميذ للحسن البصري رحمه الله وكان قاعد في مجلسه، فالحسن البصري بيتكلم عن حكم مرتكب الكبيره، بيبين منهج اهل السنه في مرتكب ايه؟ الكبيره، انه ناقص الايمان لا نخرجه من المله، بل هو مؤمن وليس كامل الايمان، ينقص ايمانه بمقدار كبيرته، وفي الاخره هو في مشيئة الرب عز وجل، إن شاء أدخله الجنة وإن شاء أدخله النار، لكن مستحق الوعيد بكبيرته. فلما تكلم الحسن البصري في هذا غفل ابن عطاء إيه؟ راح ترك مجلس الحسن واعتزل المجلس. فقال الحسن في مجلسه اعتزلنا واصل، فصموا بالمعتزلة. فكانت هذه القضية دي قضية إيه؟ حكم مرتكب الكبير. فقال له مش كاف، هو مش مؤمن. طيب ماشي، كافر؟ لا مش كاف، امال ايه؟ في منزله بين المنزلتين. واختار علينا بقى القضيه دي بقى اللي هي المنزله بين يعني قالوا فاسق، يعني هنقول فاسق ما دام بين منزله بين المنزلتين، لا هو مؤمن ولا هو كافر، يبقى الفاسق ده عندهم في الدنيا. طب في الاخره يا جماعه حكمه ايه؟ قالوا مخلد في النار. يبقى انتوا عملتوا ايه؟ يبقى الخلاف بينكم او النزاع بينكم بين الخوارج لفظي فقط، انما الحكم هو واحد. ما انتوا كفرتوه اهو، ما دام خلدتوه في النار في الاخره يبقى كفرتوه ولا لا؟ طيب اذا عند المعتزله اعتبروا مرتكب الكبيره في الدنيا في منزله بين المنزلتين، اي بين الايمان والكفر، اي اعتبروه فاسقا فهو ليس بمؤمن وليس بكافر، وفي الاخره مخلدا في النار. طيب اي ان الخوارج والمعتزله بينهم نزاع لفظي في مآل مرتكب الكبيرة في الآخرة أنه مخلد في النار. نيجي نشوف أهل السنة بقى. أهل السنة مرتكب الكبيرة ناقص الإيمان في الدنيا بقدر كبيرته، ولا ينفون عنه الوعيد، ولا ينفون عنه الوعيد في الآخرة، خلي بالك قوي، فهو مستحق لذلك، كما قال الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. سورة إيه دي؟ النساء آية 10. وسيصلون إيه؟ سعيرا. فالله رتب هنا وعيدا على من أكل مال اليتيم، واضح؟ خلي بالك قوي، هذا وعيد يستحق من أكل مال اليتيم. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم الزنات وهم في تنور في النار، فهم يستحقون هذا الوعيد في رحلة المعراج. النبي أخبر عن الزناة، رآهم في تنور من النار والعياذ بالله تعالى، يحرقون في النار على الزنا، ورآهم أيضا يأكلون اللحم المنتن النيء الخبيث، واضح؟ فهذا وعيد شديد، خلي بالك قوي. فمرتكب الكبيرة مستحق للوعيد كما أخبر الله وكما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. بل وقال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فعن أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. إنه كان حريصا على قتل صاحبه، فيستحق القاتل هذا الوعيد. وكذلك حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وده الكفر الأصغر، كما علمنا بالآيات الأخرى اللي بتنفي عنه الكفر الأكبر، منها: وإن طائفتين من المؤمنين اقتتلوا فسماهم إيه؟ بالمؤمنين. وبعدين: فأصلحوا بين أخويكم. وفي القصاص: فإن عفي له من أخيه شيء فاتباعهم بالمعروف فسماه أخا، وهذه أخوة الإيمان. فإذا الكفر الوارد في حديث القتال هنا كفر إيه؟ أصغر، ليس مخرجا من الملة. فأهل السنة لا ينفون استحقاق العاصي ومرتكب الكبيرة للعقوبة، لأن الله تعالى رتب في النصوص هذه العقوبة، فقال تعالى: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب إلى آخره. وقال سبحانه: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به، سورة النساء 123. إذن هناك وعيد مستحق مترتب كما ذكرنا، لا كما يقوله المرجئة من أنه لا يضر مع الإيمان ذنب ولا ينفع مع الكفر طاعة. طبعا لم يقل هذا بهذه الجملة في المرجئة أحد بعينه، ولكن هذا ملخص المنهج عنده، لكن ما فيش حد منهم قال الكلام ده نصا بعينه، ولكن ده منهجهم، خلاصة المنهج: لا يضر مع الإيمان شيء كما لا ينفع مع الكفر إيه؟ طاعة. هذا خلاصة المنهج عندهم. يعني ما دمت أنت شهدت التوحيد اعمل اللي أنت عايز تعمله، ما تقلقش، مش كده عندهم كده، إذن إسر اقتل مش مشكلة عاد، ما دام عندك الإيمان مش مشكلة، ده الجماعة المرجئة ماشي. والكافر طبعا وإن عمل طيب، فطبعا ده منهجهم، لا يضر مع الإيمان ذنب ولا ينفع مع الكفر طاعة. أهل السنة ليسوا كذلك، مرتكب الكبيرة يستحق الوعيد، لأن في عذاب مترتب على العقوبات على الكبائر، فهو مستحق لذلك، نثبت نحن ذلك، وهو ناقص الإيمان عندنا وليس كامل الإيمان، إن بينقص إيمانه بقدر كبيرته وبقدر معصيته ماشي كده. فعند المرجئة بخلاف ذلك، وهذا قول الغلاة منهم، طبعا أكثرهم غلوا من المرجئة رجل يدعى جهم بن صفوان ماشي كده، ومنهم الجعد وغيره وغيره، يعني أسماء والمريسي وغيره وغيره ممن زلوا وأضلوا في هذه الأبواب. طيب، يبقى إذن أهل السنة عندهم مرتكب الكبيرة ناقص الإيمان، وأنه مستحق للوعيد في الآخرة على كبيرته. طيب تعالوا بقى نشوف مسألة نختم بها اللقاء، ليه: ما الحكم إذا اجتمع الوعد والوعيد؟ ما الحكم إذا اجتمع الوعد والوعيد؟ عند اجتماع الوعد والوعيد ما الحكم عند أهل السنة؟ في حديث افتراق الأمة أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فقال، والحديث من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قام فينا أي النبي فقال: ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الملة ستفترق على 73 كلها في النار إلا واحدة في الجنة وهي الجماعة، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. حديث عند أبي داود من حديث معاوية وغيره، وعند ابن ماجة وأحمد من حديث أنس. فهذا يدل على الوعيد، كلها في النار إلا واحدة. فكيف نفهم نصوص وآيات الوعيد وفق منهج أهل السنة والجماعة؟ أن الزاني في النار، وأن شارب الخمر في النار، إزاي؟ يعني أنت قلت هو مسلم وعنده التوحيد، فاجتمع فيه الوعد وإيه؟ والوعيد، الوعد بإسلامه وتوحيده ولم يخرج من الملة، والوعيد في معصيته إذا كان زاني أو شارب الخمر أو كذا. نقول إنه يستحقها، أي يستحق العقوبة في الآخرة، بمعنى أنه إن فعلها فهذه عقوبته، وليس بالإلزام أن يعاقب، احفظ ده كويس. يعني نقول الزاني عقوبته في الآخرة أن يكون في تنور من النار، احفظ معي أوي،
كذلك شارب الخمر عقوبته في الآخرة يسقى من طينة الخبال في جهنم كما أخبر النبي في بعض الأحاديث. طينة الخبال هي صديد وعصارة أهل النار والعياذ بالله تعالى، ماشي كده. فنقول إن من ارتكب ذنبا هذا الذنب لا عقوبة في الآخرة هو يستحقها، ولكن ليس بالفعل يعاقب بها، لا يشترط أن يعاقب، لكن هو يستحق إيه؟ العقوبة. إزاي الكلام ده عم الشيخ؟ نقول لك لأنه قد تكون هناك موانع تمنع عقوبته، مثل الشفاعة. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، ماشي؟ فقد بالشفاعة لا يعاقبون، أدي واحد، فده مانع من ضمن إيه؟ الموانع. اثنين، من ضمن الموانع أن يكون هناك العفو من أصحاب المظالم بالتوبة النصوح في الدنيا، إنه تاب وأناب، هناك مظالم عجز عن ردها فاستغفر لأصحابها فيرضيهم الله عنه يوم القيامة، كما جاء في بعض الآثار أن النبي بكى وضحك فسأله الصحابة فقال: رأيت رجلين مثل بين يدي الله رب العالمين، أحدهما أوشك على دخول الجنة ويطالب الآخر بحقه منه فمنعه من دخولها، فبكى النبي عليه الصلاة والسلام التسليم. طب إيه سبب الضحك؟ يقول: لما أصر صاحب الحق على حقه قال الله تعالى له: انظر إلى الجنة، لصاحب الحق، فنظر فرأى قصرا من ذهب، لبن من ذهب ولبن من فضة، فقال الرجل: يا رب لمن هذا القصر؟ لأي نبي؟ لأي رسول؟ لأي شهيد؟ لأي صديق؟ قال: لمن يملك الثمن. قال: وما ثمنه يا رب؟ يعني قال: ومن يملك ثمنه؟ قال: أنت يا عبد. قال: ما ثمنه؟ قال: عفوك عن أخيك. قال: عفوت يا رب. قال: خذ بيد أخيك إلى جنتي. أهل العلم قالوا أن هذا الرجل كان قد تاب في الدنيا توبة نصوح، ولكن عجز عن الرد، فيرضي الرب عز وجل عنه الخصوم يوم القيامة، بشرط أن أنت تأخذ بقى منهج الإسلام في الاستغفار لمن ارتكبت خطأ في حقهم وتثني عليهم إلى آخره، وتتوب توبة نصوحة وتقلي عن الذنب، فالله تعالى يرضي عنك الخصوم إن شاء الله يوم القيامة، فده مانع. فنقول مرتكب الكبيرة يستحق الوعيد، ولكن قد لا يطبق عليه في الآخرة، لأنه في المشيئة، إن شاء الله تعالى عقب وإن شاء عافى عنه. إذن أهل الوعيد المستحقون له في جملتهم كأصحاب الكبائر قد يدخلون النار وقد لا يدخلون، لأن الله تعالى جعل هناك أسبابا وموانع، ومن ذلك الشفاعة والحسنات المحية ومغفرة الله سبحانه وتعالى. فأهل السنة هذا منهجهم فيما يتعلق بمرتكب الكبيرة، وكذلك إذا اجتمع الوعد والوعيد، وهو أفضل المناهج لأنه منهج الوسط والاعتدال. على هذا نقول إخوتاه، خلاصة الأمر أن الإنسان قد يجتمع فيه الحسنات والسيئات، وقد تجتمع فيه كبائر موبقات وحسنات بالغات، فعلى المرء أن يحاول قدر المستطاع أن يكثر من الأعمال الطيبة والأقوال الطيبة مخافة القصاص يوم العرض على خالق السماء والأرض، لأن الإنسان منا لا يسلم من تقصير ولا يسلم من معصية، إما بلسان وإما بيد وإما بجارحة وإما بخاطرة وإما بقلب إلى آخره، الإنسان لا يسلم. لذا قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالتوبة بداية ووسط ونهاية، لابد أن تكون ملازمة للعبد كالتوحيد، بداية واستمرار في الحياة ونهاية إن أردت نجاة. فكلمة المرور للإسلام: لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولا بد أن تكون ملازمة لك في حياتك الدنيا. عند موتك قال النبي: من كان آخر كلامي من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. هي بداية واستمرارية ملازمة، وهي نهاية لمن أراد النجاة. وكذلك التوبة بداية تكون ملازمة لك، لأن الله تعالى يقول: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. وكذلك نهاية حسن الخاتمة، إن ختم لك بالتوحيد وختم لك بعمل طيب، من مات على شيء بعث عليه، ولا إيه؟ فإذن عليك أن تحذر الذنوب والمعاصي وتقلل منها قدر استطاعتك، وتتوب وتستغفر وتكثر من الطيبات والحسنات. فإن قدر بقاء وكان اللقاء نواصل، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. بارك الله فيك. الله يبارك.